العدد تر صعب ولا صح؟
لو صعب بلاش نقرا قصة
جايز. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الفصل الذي بين أيدينا، قرأنا كلام الإمام المؤلف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، قال: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، فأكثر النصوص عامة جاءت بصيغ العموم، وستعرفون صيغ العموم في حينها إن شاء الله تعالى، لأن الإمام المؤلف ذكرها في آخر الرسالة، ذكر ألفاظ العموم، وكنت قد يعني ذكرت لكم شيئا منها في اللقاء الماضي. والآن نحن نقرأ ما شرحناه سابقا. النصوص نصوص الكتاب والسنة، وليس لدينا نصوص غيرها، ما عندناش نصوص غير الكتاب والسنة، هي التي نأخذ منها الأحكام. حتى أقوال الصحابة هي شرح وتفسير لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تنشئ أحكاما جديدة، وإنما الذي ينشئ أحكاما جديدة هما الكتاب والسنة، ولا يوجد غيرهما، ضعوا هذا في اعتبارك. فإن الإجماع على نص من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله، والقياس استنباط حكم وإلحاق، يستنبط ويلحق مسألة غير منصوص عليها بمسألة منصوص عليها لجامع بينهما، ألا وهي العلة الجامعة. فهل القياس منشئ للحكم أو كاشف؟
كاشف،
يكشف فقط، وقد يصيب المجتهد وقد يخطئ، قد يصيب العلة وقد يخطئها كما سيتضح إن شاء الله، لكن القياس ليس منشئا لأحكام جديدة، وإنما القياس كاشف، يكشف لنا حكم الله. أما الأحكام كلها فموجودة أين؟ في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما الأساس وهما الأصل، الأصول أو الأدلة المتفق عليه أو غير المتفق عليه أو المختلف فيها وما شاكل ذلك، كل ذلك لا ينشئ حكما، إذ الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ ذلك يقول الحاكم هو الله، والرسول مبلغ. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، فالحكم لله سبحانه وتعالى. يقول: النصوص نصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها من النصوص يعني منها الهاء الضمير يعود على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة. ومنها يعني من النصوص خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، كما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا لفظ خاص ولا لفظ عام؟ خاص. لماذا خاص؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط الايه؟ العموم، يعني لم يأتي بلفظة من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم محصورة، وما عدا ذلك يعد ايه؟ خاص. فنحن لو حفظنا ألفاظ العموم عرفنا العام. كيف نعرف الخاص؟ طالما ليس بعام فهو خاص. واضح؟ مسألة سهلة ولا صعبة؟ سهلة، كويس أوي، ربنا يسهل عليكم ويسر لكم. قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. العام يعمل به على عمومي، والخاص يعمل به في خصوص. لكن لو تعارض يبنى العام على الخاص فيخص العام بالخاص. قال: وحيث جن تعارضهما خص العام بالخاص، يبنى العام على الخاص. وضربنا الأمثلة في اللقاء الماضي. ومنها من النصوص مطلق عن القيود اللي هو المطلق، كما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أخذوا يشددوا فشدد عليهم، والتجديد جاء عن طريق القيود. ذكر واضح المطلق والمقيد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق الايه؟ الإثبات، تفيد الايه؟ الخصوص. لأننا قلنا إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، مش كده ولا لا؟ قلنا النكرة في هذه السياقات تفيد ماذا؟ تفيد العموم. يبقى التي في سياق الايه؟ الإثبات، مش النفي بقى، وليست في سياق النهي بل في سياق الأمر، تفيد ماذا؟ تفيد ايه؟ الخصوص. يبقى مطلقة. ما هو المطلق والمقيد ينطبقان على الايه؟ على الخاص، من اقسام الخاص. فهنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دي مقيدة ولا مطلقة؟ مطلقة. بقرة شائعة في جنسها، ولذلك يقولون إن المطلق، المطلق ما فيش شيوعه، شائعة في جنسها يعني في عموم، مش كده ولا لا؟ يقول لك آه، ولكن المطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مثلا اذبح البقرات او اذبح البقر، البقر ده لفظ من الفاظ الايه؟ العموم. يبقى انا امرتك بذبح البقر كله، يبقى العموم هنا عن طريق الايه؟ الشمول، شمل الجميع. لكن لما اقول اذبح بقره شائع، اي بقره، لكن لو ذبحت بقره خلاص ما ينفعش تذبح بقره ثانيه. واخدين بالكم؟ يبقى ازاي يقول لك ايه؟ عموم المطلق، احفظ لي، عموم المطلق بدلي، يعني عن طريق البدل، يعني اعمل اي حاجه، اي واحده فيهم، اي واحده، بس هي واحده بس، لكن العموم لازم الجميع يدخلوا في الحكم. لو ذبحت بقره وانا بقول لك اذبح البقر، لو ذبحت بقره هنا تكون اديت المأمور؟ لا، هتذبح اثنين، عشرة، قلت لك اذبح البقر، يبقى كل البقر، مش كده ولا لا؟ بعكس بقول لك اذبح بقرة، يبقى ده مطلق في الشائعة في جنس اي بقرة ينطبق على تذبحها فقد اديت ما امرت به. يبقى العموم بدلي، دي بدل دي بدل دي بدل دي، كله جائز. لكن لو ذبحت بقرة خلص الموضوع، مش كده ولا لا؟ عتق رقبة، رقبة مطلقة، اي رقبة تروح تشتريها من السوق لو في يعني بيع رقاب، وتعمل ايه بعدين؟ وتعتقها، اشتري بقى خلاص اديت اللي عليك. لكن لو قال لك اعتق الرقاب ده تكليف بما لا يطاق، مش كده ولا لا؟ عرفت الفرق بين العموم اللي هو في لفظ العام والعموم اللي في الاطلاق؟ يبقى المطلق شائعة في جنسها بس، ولذلك لفظ خاص، لانك لو اتيت بمفردة انتهى الموضوع، لكنها شائعة. كلما قيدت المطلق كلما قيدت الايه؟ التشبيه. يبقى المسألة ماشي، يبقى المشاع مش كده الشائع في الجنس ده بدأت تقيده. فلما قالوا اذبحوا بقرة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا بعدها قالوا له ايه؟ ما هي؟ ما هي؟ قال انه يقول انها بقرة ايه؟ لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عملوا ايه؟ اصبح هنا اي بقرة ولا بقرة مقيدة باشياء معينة، صفات معينة. يبقى انت مش هتدور في كل البقر، لا، في البقر اللي هو ايه؟ لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك. قالوا ما لونها؟ قال لهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى يبحثوا في البقر اللي فيه مواصفات الايه؟ لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك وصفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا له ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه عليه. شدد، فقال انه يقول انها بقرة ايه؟ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء تبقى. فاصبحت كلما قيد ضيق، اصبحت الصفات دي كلها لا تنطبق الا على ايه؟ بقرات. يبقى كلما قيدت كلما ضيقت. وذلك بقول عتق رقبة، اي رقبة، مؤمنة كافرة كتاب اي حاجة. لما تيجي تقول رقبة مؤمنة مش كده ولا لا؟ اما اقول اعطي طالبا، اي طالب، اعطي طالبا مصريا حصرت، اعطي طالبا مصريا لا يزيد سنه مثلا على 20 سنة حصرتك، اعطي طالبا مصريا سنه لا يزيد على ذلك يسكن في حي شرة، ضيقت. واضح فضلت لغايه ما المساله كلها توصل لمصطفى ولا ايه؟ يبقى تفضل تضيق 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 لغايه ما، هذا هو الايه؟ التقييد والاطلاق. واخدين بالكم؟ كلام صعب ولا سهل؟ كويس، ما دام جبنا سيره مصطفى يبقى المساله سهله ان شاء الله. طيب قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر زي ما ذكرنا الامثله، فيحمل المطلق على المقيد. وذكرنا حالات حمل المطلق على المقيد وكتبتموها، فاكرين؟ كويس. هنا يقول ومنها، من النصوص بقى هنا هنبدا في الجديد، ومنها مجمل ومبين. ومن النصوص مجمل ومبين. قال الشيخ رحمه الله فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع. يعني ايه المجمل؟ احنا قبل كده قلنا وعرفنا المجمل، قلنا النص ان لم يحتمل الا معنى واحد فهو النص. يقول تلك 10 كاملة فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا النص في حاجة إلى تفسير؟ هل هو فيه احتمال ولا فيه صيام 10 أيام؟ 10 كاملة مش كده ولا لا؟ 3 في الحج و7 إذا رجعتم، يبقى 10 كاملة. فمن شهد منكم الشهر، ولفظ الشهر المقصود به شهر ايه؟ رمضان. ليه عرفنا ان رمضان؟ عشان قال في اول السورة ايه؟ في اول الايات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، مش كده ولا ايه؟ فمن شهد منكم الشهر، يبقى الالف واللام دي تفيد الايه؟ تفيد الايه؟ سمعوني، العهد. العهد الايه؟ الذهني ولا الذكري ولا العهد الحضوري؟ العهد الذكري، لانه لسه قايل شهر رمضان يبقى لسه مذكور. العهد الذكري يعني ذكرته لسه من شويه، مش كده ولا لا؟ العهد الحضوري لما اقول ايه؟ اعطي الشيخ، الشيخ اللي قاعد معانا للمحاضر، مش كده ولا لا؟ العهد الحضوري لانه حاضر في وسطينا، مش كده؟ لما اقول لك ايه؟ هل صمت اليوم؟ ده حضوري، لان احنا النهارده اهو بكلمك عن اليوم، يبقى اليوم. لكن لما اقول لك ايه؟ يوم الاثنين يوم صومه فيه اجر عظيم. يوم الاثنين مثلا، او يوم عاشوراء، ثم اقول صم اليوم، ذلك اليوم، يبقى الالف واللام دي ايه؟ للعهد. انهي عهد؟ الذكر، لان لسه ذكره. واخدين بالكم ولا لا؟ في بقى العهد الذهني، لما اكون انا بفكر في حاجه وبتكلم في حاجه وهي حاضره في ذهني واعرفها، يبقى الالف واللام ديت للتعليل ايه؟ للعهد الايه؟ الذهني، مش كده ولا؟ عهد ذهني، عهد ذكر، عهد ايه؟ حضور. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ فما اجمله الشارع في موضعين. قلنا ان لما يكون عندي نص من الكتاب او السنه او حتى كلام البشر، ولا يحتمل الكلام، لانه لسان عربي مبين، لا يحتمل الكلام الا معنى واحدا فهو الايه؟ النص. فهو لا يحتمل معنى اخر، فان احتمل معنيين ففيه احتمالان، ان احتمل معنيين الا ان يحتملهما على التساوي، واما ان يحتملهما ايه؟ على سبيل راجح ومرجوح. صح، ان كان يحتمل المعنيين على سبيل الراجح والمرجوح، فالراجح هو قولوا الظاهر، وكتبته قبل كده، الراجح هو الايه؟ الظاهر. والمرجوح هو المؤول، لانني لو وجدت دليلا على ترجيح المرجوح على الراجح اللي هو الظاهر، ساعة إذن يصبح هذا المرجوح مؤولا معمولا به. واخدين بالكم؟ واضرب لكم أمثلة، لأن التأويل هو ده اللي كان بتحدث فيه مشاكل دائما. فهنضرب المثل وإحنا هنتكلم عن المحكم والمتشابه، فيدخل فيه التأويل بإذن الله تعالى. يعني أنا لما آجي أقول أقرأ كلام الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا النص، هذا النص من سورة المائدة. حينما ظاهره إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة، ما ظاهره؟ كل ما تيجي تقوم للصلاة تروح تتوضأ، سواء نقض وضوءك ام لم ينقض. صح، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. واضح الكلام؟ ده الظاهر. لكن عندي قرينه، هذه القرينه والدليل كسر ان الانسان يتوضا لو احدث، مش كده ولا لا؟ لكن طالما الانسان على وضوئه يجوز له ان يصلي بدون ان ايه؟ يتوضا. مش ده امر مجمع عليه ولا خلاف فيه؟ ففهمنا ان قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه تاويله لم ناخذ بالظاهر هنا، وانما اخذنا بالمرجوح، المعنى المرجوح اللي هو ايه؟ اذا اردتم القيام الى الصلاه، اذا اردتم القي، اذا اردت، مش اذا قمتم الى الصلاه، اذا اردتم، لان اذا قمتم الى الصلاه كمان في هنا اشكال ثاني. اذا قمتم الى الصلاه يبقى انا وانا قايم الى الصلاه قد قامت الصلاه هتوضا، هو ده اللي بيحدث؟ لا، اذا اردتم ايه؟ القيام الى الصلاه ولم تكونوا على وضوء، يعني كنتم محدثين، مش كده ولا لا؟ يبقى فهمنا هذا النص بأدلة أخرى ولا لا؟ فخرجنا عن الظاهر، هو ده المؤول. واضح؟ هل هذا تأويل فيه شبهة؟ هل هذا تأويل ينكره أهل السنة والجماعة؟ أبدا، ده هو ده جادة أهل السنة والجماعة، اذا قمتم الى الصلاه، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاه. واضح الكلام؟ في اشكال هنا؟ يعني اذا اردتم القيام وكنتم محدثين. ولذلك لو توضا الانسان وهو متوضا الى شيء عليه، لكنه لن يتوضا الا ان كان لن يلزم الا ان كان ايه؟ محدث. واضح الكلام ده؟ مش طب كويس. طب لما يجي الحديث ويقول ايما امراه تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، ايما امراه، هذا لفظ من الفاظ الايه؟ العموم. لان اي من الفاظ العموم، اي ستعرفون انه من الفاظ العموم. ايما امراه تزوجت بغير، هذا اي امراه في الدنيا تتزوج بغير اذن وليها فنكاحها باطل. يقول الاحناف يعارضوا هذا الحديث طبعا، لان عندهم يعني استدلالات من أدلة أخرى إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها. مذهبهم ضعيف في هذه المسألة، ولكنهم حينما يرد عليهم بهذا الحديث ماذا يفعلون؟ يقولون أي امرأة تزوجت هذه المرأة لابد أنها تكون امرأة إيه؟ صغيرة في السن. المرأة الصغيرة في السن اللي ما بلغتش هذه لا اختيار لها، فلابد ان يكون زواجها باختيار مين؟ وليها، وباذن وليها. يبقى خصصوا المرأة، خصصوها بايه؟ بالمرأة الايه؟ الصغيرة في السن. هل النص يفيد ذلك؟ لا. ولذلك هذا تأويل ايه؟ خطأ. يبقى في تأويل صواب ذكرناه لحضراتكم، وهذا مثال للتأويل الايه؟ الخطأ. قالوا امرأة صغيرة. لماذا؟ لأنهم عندهم أدلة هم يستدلون بقوله فلا جناح عليهم أن ينكحن، فنسب الله في سورة البقرة النكاح للمرأة، فهذه شبهة عند الأحناف جعلتهم إيه؟ يقولون إن المرأة من حقها أن تتزوج بدون إذن وليه. وعلى هذا المذهب الحنفي. واضح؟ وذلك حتى في بلادنا لغاية الآن مما ورثوه عن الفقه الحنفي أيام الدولة العثمانية، الفقه او الاحوال الشخصية عند المأذون وعند الدولة والقانون، ان البنت من الممكن ان تتزوج لو بلغت سن الايه؟ سن الرشد، تتزوج بدون اذن وليه. واخدين بالكم ولا؟ حتى المأذون يقول لك اختار وكيلك، كأن المرأة من حقها هي ان تختار اي حد. ممكن تقول انا وكلت فلان او وكلت فلان، مع ان هذا الوكيل المفروض هو مين؟ الولي. شاءت ام ابت، هي ليس لها اختيار في هذا الامر، من وليها مش كده ولا لا؟ الولي لا يختار، وانما هو، والا بقى لو حدث تنازع في قضيه الولايه ما علينا. النوع الثالث تاويل لا تشهد له اللغه العربيه ولا الادله، لا اللغه ولا الادله ولا توجد قرائن ولا اي شيء غير قله الادب. واخدين بالكم؟ والكفر. زي ما يجي مثلا الرافضه يقولوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقولوا السيده عائشه، ده اجرام مش كده ولا لا؟ هل هذا التاويل يشهد له اللغه العربيه؟ ابدا. تشهد له النصوص؟ ابدا. يشهد له المعقول؟ ابدا. ليس عليه اي دليل، وانما هذا حقد وبغض وكفر ونفاق والعياذ بالله. ولذلك يسمى هذا زي قولهم برضه في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب. هذا والعياذ بالله أيضا من نفس النوع. ده التأويل ده، هذا الذي يسميه أهل الأصول لعب، ده لعب، بيقولوا كده في كتب الأصول، هذا لعب يعني، ولعب هذه كلمة مؤدبة مهذبة، ده لعب، لعب بالدين. وطبعا اللعب بالدين معروف ايه؟ حكم كفر مش كده ولا لا؟ لكنهم يسمونه لعب. يبقى عندي التأويل ثلاثة أنواع، اللي هو ايه؟ علم تأويل، لا أتكلم عن تفسير كلمة التأويل في الكتاب والسنة، أنا بتكلم هنا عن ايه؟ التأويل عند الأصوليين. أنا هنا تحكمني اصطلاحات أهل الأصول. واخدين بالكم ولا لا؟ لما بنتكلم في فن من الفنون أو علم من العلوم بنشرح إيه؟ نشرح مصطلحات أهلهم. واضح؟ فالتأويل ثلاثة أنواع عند من؟ عند الأصوليين. تأويل صحيح اللي ذكرته لحضراتكم إذا أردتم القيام، إذا قمتم إلى الصلاة، تأويل صحيح لا شبهة فيه وأهل السنة وافقون عليه. في تأويل خطأ، هذا خطأ اجتهادي زي تأويل الأحناف. لكن في التأويل الأخير اللي بيقال عليه لعب، واضح ليس عليه دليل. يبقى نعود مرة أخرى، إذا كان النص لا يحتمل إلا معنى واحد فذلك النص وهو قطعي، ليس لا يحتمل أي معنى آخر في اللغة العربية. قل هو الله أحد، ماشي، إنما إلهكم إله واحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قطعيات فيش عليها أي تأويل ولا أي احتمال، في احتمالات أبدا، نص قطعي. طيب لما يقول ما لا يحتمل إلا معنى واحد فذلك النص، ما يحتمل معنيين فأكثر، طبعا معنيين أو أكثر، فإن كان على سبيل التساوي فذلك المجمل، وإن كان هناك راجح ومر، يبقى أنا عندي احتمالين الاثنين متساويين في كف واحد في كفتين كده، يبقى ده الايه المجمل. لكن لو واحدة رجحت فهذا الراجح اللي هو الايه الراجح بنسميه ايه الظاهر. ما تنسوش بقى، ما تنسوش، هذا هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فإن وجد دليل أو قرينة أرجح المرجوح على الظاهر يجوز، ولكن بشروط زي ما قلنا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم ده الظاهر، لكن إذا أردتم القيام ده المؤول، مش كده ولا لا؟ يبقى يجوز إن أول النص فقهيا، متكلمش في العقيدة، يجوز تأويل النص فقهيا، مش كده ولا لا؟ أما العقيدة ده أمر آخر سنتكلم فيه في المحكم والمتشابه. طيب لما احنا ذكرنا الآن ما لا يحتمل إلا معنى واحد فذلك النص، ما يحتمل معنيين أو أكثر على التساوي فذلك المجمل، ما يحتمل معنيين أو أكثر في راجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح المؤول، ولا يعمل به ويرجح على الظاهر إلا بدليل. واضح الكلام كده؟ إن كان هناك احتمالان فأكثر على التساوي، مش قادر أرجح، ده المجمل، ولذلك أتوقف فيه، ده المجمل بقى. ولذلك قال ومنها مجمل ومبين. طبعا الإجمال ما بيكونش الإجمال أحيانا يكون إجمال مطلق وأحيانا يكون إجمال نسبي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يذكر لنا في القرآن الكريم ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة الصلاة أنا عارف معناها ولا مش عارف معناها؟ كلمة الصلاة عرفناها في الشرع، عرفنا أن الصلاة عبادة لله عز وجل، لكن كيفية العبادة هل أنا أفهمتها من هذا النص؟ لا، وإنما أحالني على ماذا؟ على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. آتوا الزكاة أحالني على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبان لي أن هناك شروط وهناك نصاب وهناك حول وهناك كذا وهناك أموال تؤخذ منها الزكاة وأموال لا تؤخذ منها الزكاة وهكذا، ففصل وبين. يبقى أحالني على البيان المصطفوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجمل. وأحيانا يكون الإجمال له أسباب، طبعا الإجمال أحيانا يكون له إيه؟ يعني الإجمال له أسباب، أسباب علمية. يعني مثلا على سبيل المثال الإبهام، لفظة تأتي مبهمة، هذا مجمل. لما يقول الله عز وجل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، عرفت ايه اللي يطلع علينا؟ هذا النص تقدر تعرف الا مفهوم، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. ربنا بيقول احلت لكم الانعام، كلمة الانعام يعرفها العرب، اللي هي ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابن اثنين ومن البقر اثنين، صح، هي دي بهيمة الانعام. فقالوا احلت لكم الانعام الا استثناء ما يتلى عليكم. ايه هو اللي يتلى علينا؟ يبقى لابد وان اطلبه من ايه؟ من نص اخر. يبقى هذا مجمل. يبقى الا ما يتلى عليكم مجمل. ما سبب؟ ما السبب؟ سبب الاجمال ماذا؟ الابهام. فاعود الى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح. هي دي الا ما يطلع عليكم. يبقى ما تلي علي في القرآن يبقى احالني على بيان اخر، احالني على المبين. نصوص تبين ما اجمل. واضح؟ يبقى عيني المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، فذا لم يعرف الا بالاستفسار ممن اجمل. واخدين بالكم؟ يبقى انا هنا هستفسر عن المجمل ده واعرفه من اين؟ من الذي اجمله. من الذي اجمله؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ الا ما يتلى عليه. اما يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء جمع قرء او قرء، مش كده؟ طب القرء ده بقى ايه هو؟ ما هو عندي هنا ده مشترك، والمشترك ها على المشترك معناه ايه؟ ان هذه المعاني على سبيل التساوش، اللي هو بيقال عليه الضاد، كلمه ضد التانيه. طب ارجح عندي محتاج دليل من خارج النص، مش كده ولا لا؟ ولذلك الذين رجحوا مثلا قالوا دعي الصلاة ايام اقرائك. يبقى لغة الشرع قالت ان القرء ايه؟ الحيض. ايام اقرائك، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ده دليل للذين قالوا ان القرء هو الحيض. يبقى هنا لما بيقول ان الاجمال سببه الاشتراك، سببه الابهام كما في قوله الا ما يتلى عليه، لما ربنا يقول وانه على ذلك لشهيد، الضمير ده بيعود على ايه؟ هل على رب العزه ولا على الانسان الكنود؟ ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. الله على كل شيء شهيد. تنفع ان الضمير يعود على الرب، وممكن الضمير يعود على مين؟ الانسان الكنود انه يشهد، مش كده ولا لا؟ طب الضمير يعود على اي؟ ها؟ على الرب ولا على الانسان؟ مش كده؟ يبقى مرجع الضمير اورثني اشتباها، اورثني اجمالا، فاضطر الى البحث والاستفسار ممن اجمل، وابدا ابحث عن البيان. يبقى مرجع الضمير، طبعا اسباب الاجمال كثيره، اسباب الاجمال احد شيوخ الاصول في عصرنا هذا الف كتابا سماه اسباب الاجمال في الكتاب والسنه. اسباب الاجمال، كتاب كده مجلد للدكتور اسامه عبد العظيم، اتكلم عن اسباب، رجل من اهل الاصول، اتكلم عن اسباب الاجمال في الكتاب والسنه عند اصول. اسباب كثيره، ويحسن بطالب تفسير كتاب الله وطالب شرح هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته صلى الله عليه وسلم أن يقف على هذه المرامي، لأن بدراسة هذه الأمور يصبح الإنسان عنده فهم لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندنا أسباب الإجمال كثيرة، اخترنا لكم الاشتراك، واخترنا منها الإبهام، واخترنا منها ها مرجع الضمير. يبقى دول تسألوا فيهم ان شاء الله. واضح؟ يبقى عندي هذا هو الاجمال. ابدأ ابحث عن النص المبين. ولذلك عندي نصوص احيانا تأتي مجملة ما اقدرش افسرها، بس بفهمها لانه غير المتشابه، وقد يكون المجمل نوعا من انواع المتشابه. قد يكون المجمل نوعا من انواع المتشابه، زي ما هنشرح المتشابه الان والمحكم باذن الله تعالى. واضح الكلام؟ يبقى مساله الاجمال انا هبدا ابحث عن النصوص التي تبينه. احيانا ياتي لفظ مثل اقيموا الصلاه، البيان كله موجود في هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، واحيانا ياتي البيان ناقص مش ناقص نقص مقصود طبعا من قبل الله عز وجل امر مقصود عشان السنه تبدا تعطي امورا جديده متكامله معا. لما يقول مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يبقى شرح لك الوضوء. وان كنتم جنبا فتطهروا. الطهر كيف اتطهر؟ السنه وضحت الطهاره كامله بالنسبه للاغتسال صح. طب بالنسبه للوضوء السنه بينت ان في مضمضه في استنشاق في قبل ذلك بسمله مش كده ولا لا في غسل الرجلين الى الكعبين لان الايه بتقول وامسحوا برؤوسكم وايه وارجلكم وفي قراءة وأرجلكم. طب المسح الرجلين تتمسح خدوا بالكم من الأمور. أقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الغسل لأنها معطوف عليه إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يبقى الرأس تمسح وأرجلكم يبقى الرأس يبقى الرجل إيه تمسح. لكن لما يقول وارجلكم ودي القراءه اللي بنقرا بيها يبقى وارجلكم ليست معطوفه على وامسحوا برؤوسكم وانما معطوفه على الغسل يبقى اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. طب لماذا اتى بارجلكم بعد عشان الترتيب لان هو ده الترتيب في الوضوء مقصود. فلما كان الترتيب مقصودا جاء بها هكذا وجاءت مفتوحة. قد يقول قائل وما حكم قراءة الكسر وأرجلكم؟ الشيعة يمسحوا على أرجلهم مسح على الرجل يأخذون بظاهر النص جهلا لأنهم لا يرجعون إلى السنة النبوية وإلى فقه الأصحاب. ولذلك كان أهل السنة كان أهل السنة أفقه الناس أهل السنة أفقه الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة وأرجلكم علشان يبين المسح على الخفين. ما قلنا إن تعدد القراءات يعطينا ثراء في الإيه؟ في المعاني. فكأنها آيتان مش كده ولا لا؟ كأنها آيتان. يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم افادت حكم غسل القدمين وارجلكم افادت حكم المسح على الخفين والجوربين والنعلين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح امور تانية اللي هي ايه الايه بتقول ايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى طب الى المرافق المرفق هذا يعد ايه غايه فهل الغاية تدخل في المغاية أم لا تدخل؟ تدخل الغاية أم لا تدخل؟ لغة؟ لغة؟ خلاف كبير بين علماء اللغة. لكن لما أرجع للسنة أقضي على الخلاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق، يبقى كان بيغسل الغاية. فهل الغاية تدخل في المغاية ولا لا تدخل؟ دخلت هنا في السنة، واخدين بالكم ولا لأ؟ دخلت. دخلت. وأدار عليه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فغسلت الرجل الغاية الكعبين كحد ولا تجاوز الكعبين؟ تجاوز. فالغاية هل الغاية تدخل في المغية أم لا تدخل؟ دخلت هنا الغاية في المغية. عارف المغية اللي هو إيه؟ يعني الشيء الذي جعلنا له غاية هو ده يقال عليه المغية. المغية بغاية الغاية للمحطة الأخيرة. فهل الغاية المحطة الأخيرة تدخل في الطريق نفسه ولا ما تدخلش؟ الغاية تدخل في المغاية. دخلت هنا بنص فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احتجنا هنا إلى البيان أم لم نحتج؟ احتجنا. وفي نصوص من أولها إلى آخرها الموضوع كله بتحتاج فيه البيان، زي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمام؟ زي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المجمل عرفناه، المبين عكسه، يبقى النص المبين. قد يطلق عليه المبين بالنظر إلى أنه بين المجمل. وقد يقال عنه المبين لأنه مبين فليس في حاجة إلى غيره. وقد يقال
له البيان، والبيان اسم مصدر للتبيين. واضح؟ اسم مصدر للتبيين، يعني البيان بمعنى التبيين. فمن الممكن ان يطلق على البيان ويطلق عليه المبين بالفتح، ويطلق عليه المبين كل ها بحسب وبفهم. واضح؟ يبقى هنا بيقول: ومنها مجمل ومبين، فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع. ما تقولش بقى في موضع وبينه معطوف عليها، لا، وانما العطف هنا عطف ايه؟ مش عطف لفظ، ده عطف جمل على جمل. فما اجمله الشارع في موضع، يعني وبينه ووضحه في موضع اخر، اداء صده، مش كده ولا لا؟ وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع، يجب عليك ان تعود الى، يعني اقيم الصلاة ارجع الى بيان الشارع. مش كده؟ لما يقول مثلا وحرم الربا، كلمة الربا نرجع فيها الى ايه؟ الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، والى الواقع. كان عندهم ربوان، ربا النسيئة اللي هو ان اعطيك مال البعيد وياخد منك ايه؟ بفايدة، فايدة مع الزمن، فايدة اللي هو ربا النسيئة، وفي ربا الفضل اللي هو حرم سدا لذبيحة ربا النسيئة اللي هو ايه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء تخد، والفضل ربا اللي هو ربا الايه؟ الفضل. ومن احسن، بل احسن من تكلم في ديان علة تحريم ربا الفضل الامام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس اعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم عن علة تحريم ربا الفضل. طيب، فهنا بيقول: وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع المجمل، نعود فيه الى الايه؟ النصوص الايه؟ التي بينته. تمام؟ قال: وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة، كثير من الاحكام مجملة في القرآن وبينتها الايه؟ السنة المطهرة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه المبين عن الله. قال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. السنة هي التي بينت كلام الله تعالى، تبيين عملي وتبيين قولي وتبيين تقريري لما ذكره الله تبارك وتعالى من احكام في كتابه سبحانه وتعالى. ومما يدخل في هذا الشأن ايضا: هل البيان يجوز تأخيره عن وقت الخطاب؟ نعم، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. يعني وقت الخطاب؟ وقت ان خاطب الله المؤمنين، يخاطبهم بشيء ويؤخر البيان لانهم ليسوا في حاجة اليه الان، يؤخره كما قال: فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم للتراخي ان علينا بيانه. يبقى يجوز تأخير البيان عن وقت الايه؟ عن وقت الايه؟ قولوا عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ساعة ما تحتاج عشان تنفذ لا يجوز ان يؤخر البيان، لان تأخير البيان عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق، وكلفك ما لا تطيق، يعني يأمرك واعمل الان وما يبينلكش، لا. وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ايه؟ ما يتقون. يبقى لابد البيان، يبقى قاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، مش كده ولا لا؟ وهناك نصوص ذكرت في القرآن: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم الزكاة شرعت بعد ذلك، بعد في العهد المدني، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تأخير البيان عن وقت الخطاب ايه؟ تأخير البيان عن وقت الخطاب نقط، تأخير البيان عن وقت الحاجة نقط. علل، مش كده؟ كويس. يقول: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. الحمد لله. نظير هذا نظير ما سبق ان منها اللي هي ايه النصوص صح ان منها محكما ومتشابها ان منها محكما ومتشابها اللي هي النصوص فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم الاحكام والتشابه تاتي ايات في القران الكريم تتحدث عن الاحكام وان القران الكريم كله محكم اين هذا في القران كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير احكمت اياته كل ايات القران محكمه طيب الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كله مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الايه الاولى في اول سوره هود وهذه الايه الثانيه في سوره الزمر يبقى القران كله محكم والقران كله متشابه تمام بعد ذلك يقول في سوره ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات يبقى القران فيه محكم وفيه متشابه ولذلك لما يجي لك واحد غليظ الرقبه ممن يقولون عن انفسهم انهم مستشرقون او منصرون او عفاريت زرق هؤلاء ياتون اليك ويستغلون جهلك بكتاب ربك وبسنه نبيك صلى الله عليه وسلم القران الكريم اهو في تعارض وفي خسئوا قل له اخسا فلن تعدو قدرك مش كده ولا ايه القران كله محكم وكله متشابه ومنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم صح احنا في شيطان على الموقع ونشره اسمهم قطع ألسنة الكذابين في رد مفحم لمن اراد ان يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى ورد بفضل الله تبارك وتعالى محكم في هذا الشأن باسم قطع ألسنة الكذابين المهم حينما نسأل الراسخين في العلم ونقول لهم كيف تفسرون لنا هذه الآيات يقولون هناك إحكام عام وتشابه عام وهناك إحكام خاص وتشابه خاص فالإحكام بمعنى إن القرآن الكريم كله محكم أحكمت آياته اتفضل الأذان يا إخوان لا حول ولا قوة أما المحكم والمتشابه فهناك الإحكام العام فالقرآن الكريم كله أحكمت آياته بمعنى الإحكام الإتقان هل القرآن الكريم فيه آية غير متقنة؟ كله متقن إتقان في كل شيء وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كله صدق صدق في الأخبار عدل في الأحكام إعجاز ما تخلو آية من وجوه عديدة للإعجاز والقرآن الكريم تقطع دونه الأعناق فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن الكريم حتى إنه قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني كذب افتراء ولكن هل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مثله كسور الكل والله أحد من سور كالبقرة بعشر صور تقول هو الله واحد في اعجاز القرآن اللغوي والبلاغي في امة كان اطفالها شعراء ونساؤها شعراء وكان البيان صناعتهم كان البيان صناعة هؤلاء الرجال وكانت تعقد الاسواق في عكاظ والمجاز والمجد من اجل ان يقوموا بنقد الشعر ويجلس رجل كنابهة بني زبيان لكي يقوم الحكم بين الشعراء، وتعطى الجوائز السنية، وتعلق القصائد المعلقات على الكعبة المشرفة، أم صناعتها البيان، ومع ذلك قيل لها فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. فالإعجاز في كل كلمة فيه، الإعجاز في كل جملة فيه، الإعجاز في منطوقه وفي مفهومه، الإعجاز باد في كل شيء، حتى إنه كان يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليهم القرآن فقط بدون تفسير، وأن أتلو القرآن فقط، مجرد تلاوة القرآن الكريم، ولم يكن قد نزل كاملا، بل قد نزلت منه بضع آيات وصور قصيرة، يعني الصور المكية التي نزلت في بداية القرآن، سورة العرب بداية نزولها 5 آيات، يعني معنى ذلك ان القرآن منزلش جملة واحدة ووجهوا به، وانما نزل نجوما آيات، قد ينزل او قد ينزل جبريل عليه السلام بآية واحدة او بجزء آية، بجزء آية كما في قول غير أولي الضرر فقط، ومع ذلك اعجزهم القرآن الكريم. فيقول كتاب احكمت آياته، فالقرآن محكم كله من هذه الجهة، والقرآن متشابه كله من هذه الجهة، بمعنى ايه؟ يعني يشبه بعضه بعضا في الإعجاز، في الصدق، في العدل، في الحلاوة، في الحسن، في الرصف، في الجزالة، كل أوصاف الحسن في القرآن متشابهة. يعني أنت لو فليت شعر الشاعر الخريت وأمسكت بشعره لكي تقوم على دراسته وكنت مؤهلا لهذا ومن أهل النقد والبيان، فإنك ستقع حتما على عورات لهذا الشاعر في قصائده المتعددة. ولذلك يفلق بعض الشعراء بقصيدة أو بقصيدتين ويعجز، وتكبو نفسه في بعض القصائد الأخرى. وقد أراد الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن أن يدرس شعراء امرئ القيس من هذه الناحية، ويبين عوار امرئ القيس وهو امير الشعراء في العصر الجاهلي. وان كان العلامة الشيخ محمود شاكر قد نقد صنيع الباقلاني هذا في كتاب اعجاز القرآن من ناحية اخرى، غير اننا نبين ان الشاعر مهما كان مفلقا ومهما كان متمكنا في صناعته، تأتيه لحظات يضعف فتظهر عليه أمارات الضعف. وقد صنع البعض هذا بشعر رجل عظيم كحسان بن ثابت، لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، أمسكوا بهذا الشعر وفندوه كلمة كلمة. فأحيانا يكبو الشاعر مهما كان تفوقه، ولكن القرآن الكريم يعني لا يستطيع احد ان يوجه لفت نظر للقرآن الكريم، لانه يحكم ولا يحكم، يعلو ولا يعلو عليه. ولذلك قال الوليد حينما قال كلمة: والله فتشنا كتب اعجاز القرآن التي كتبت في عصور الاسلامية فما وقفنا على مدح للقرآن يساوي ما قاله هذا الرجل الكافر المشرك الذي كان يتكلم بفطرته، فقال كلاما عجيبا، قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإن أصمه لعزق، وإنه ليحطم ما تحته تحطيما، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كلمات عجيبة، رجل تكلم خطبته هنا بفطرتي. لما قالوا له صف لنا القرآن الكريم، قال لك إيه محمد؟ قال إنك قال كلاما ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بكذا وليس، وإنما إن له لحلاوة وإن عليه، وأخذ يمدح. فلما بعد ذلك أخذوا يفتين له في الذروة والغارب وغلبه شيطانه، فأخذ في الآخر ماذا قال؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم ورسم القرآن له صورة قبيحة جدا، صورة كاريكاتيرية للرجل، يعني مضحكة، صورة مؤسفة. رجل ثم نظر ثم عبس وبصر حك أفاه، كل ده لماذا؟ لأنه ينازع فطرته، لما تكلم بالفطرة. ولذلك يقول العلامة الشيخ محمود شاكر كلمة نفيسة، يقول كانوا عبدة بيان وعبدة أوثان، وقد كان الواحد منهم أحيانا يسخر من وثني، وما وجدنا واحدا منهم يسخر من بياني. كانوا يعبدون الأوثان والبيان، يسخرون أحيانا من الأوثان ويقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد قسئ من بلت عليه الثعالب، ولكن يستطيع أن يسخر من اللغة ومن البيان؟ أبدا، مستحيل. ولذلك لما خرج الرجل عن فطرته أخذ يصارع فطرته مصارع. شوف القرآن الكريم بيبين لك نفسية الرجل، نظر عبث بصر ثم أدبر واستكبر في الآخر خالص تمخض الجبل، فولد فأرا هزيلا مسلوخا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بس يعني بعد كل الحالة دي كلها، الحالة النفسية دي متشلك الرجل، وعشان في الآخر يقول إن هذا إلا قول الإيه؟ البشر. وزي قد سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. المهم الوليد بن المغيرة قال كلاما في مدح القرآن بفطرته، على فطرته الفطرة دي، لكن لما حاول أن يحارب فطرته ما استطاع، عجز. ولذلك القرآن الكريم خلاهم وأنفسهم، خلاهم وأنفسهم، احكموا انتوا، مش نجيب حكم خارجي، مش نجيب حكم اجنبي، احكموا انتوا على محمد وحده وانتم الحكام، واتوا بعشر صور مثلي مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، واحكموا انتوا وقولوا انتم ان كان كلامكم يرقى الى منزلة القرآن الكريم ام لا. مش محمد هيحكم، مش هنأتي بحكام اجانب، اللي يحكم انتم، انتم اللي تحكموا. ولكن كان البيان عندهم في نفوسهم اعز عليهم من ان يخونوه، ولذلك نكلوا، نكلوا حتى لا يقعوا في المعارضة ويخونوا فطرتهم. خدوا بقى اللغة كانت عندهم شيء عجيب، ولذلك ناظرهم القرآن في هذا الشأن. ولذلك لما جاء أبو سلمة الكذاب وكتب كلاما هراء وقال لعمرو بن العاص ماذا نزل على محمد، وكان عمرو بن العاص لم يكن أسلم، قال نزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال ألا وقال أنا نزل علي مثله؟ قال له اقرأ علي، أرى الكلام العبيط اللي قاله. فقال والله إنك لتعلم أني أعلم إنك لكاذب، يعني ما تضحكش علينا، والله إنك لتعلم إني أعلم إنك لكاذب. فالمسألة كانت واضحة عندهم تماما، ولذلك كان القرآن بيقوى ذكر لولا نزل هذا القرآن العظيم ده على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك لأنه هو خير منا يجمعون. ما علينا، المهم أن القرآن الكريم أحكمت آياته إتقان، القرآن الكريم متشابه كله من هذه الناحية، كله ألفاظ آياته في الحسن وفي الصدق وفي الإعجاز كله يبقى تشابه في الإحكام. واخدين بالكم اللي يبقى الإحكام العام عرفناه، والتشابه العام تشابه في الإحكام، كل القرآن متشابه. وزيك هو الذي أنزل عليك، يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر. عارف المثاني ايه؟ لو ذكر الجنة يذكر النار، يذكر الأبرار يذكر الفجار، يذكر الجنة يذكر النار، مثاني الشيء وضده، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لكن بقى آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وسورة آل عمران ذكرت هذه الآية في أولها لأن السورة كانت مناظرة بين المسلمين وبين نصارى نجران لما جاء القساوسة لكي يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونظروا في حقية المسيح عليه السلام، ونظرهم القرآن الكريم حتى وصل إلى الذروة، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن فلا تكونن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عملوا ايه؟ قالوا طب انظرنا الى الغد. وفي الليل خدوا بالهم في اسنانهم وفكوا وقالوا ما باهل احد نبيا ونجا، ما باهل احد نبيا ونجا. باهلوا في الاخر يؤدب الوادي علينا نارا ففروا. ففي هذه الصورة في بداياتها نزلت فيه افتتاحية، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمة هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلهم الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. وبعد صلاة العشاء نفسر الآية الكريمة ونبين الاحكام الخاص والتشابه الخاص بمشيئة الله.
Thank you.